إذاعة العراق الحر في برايك تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من جميع العاملين في أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، متمنين لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم السبت 22 من كانون الثاني عام 2005، والتي نستهلها بنشرة الأخبار مع فارس عمر.
كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الداخلية فلاح النقيب عن فرض حظر التجوال خلال الأيام الثلاثة لفترة العطلة بمناسبة الانتخابات ابتداء من 29 ولغاية 30 من الشهر الجاري. وقال النقيب في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطة الأمنية لحماية الانتخابات، وتتضمن الخطة أيضا تضييق حركة المركبات ما عدا مركبات المفوضية الانتخابية والإعلان وحالات الطوارئ، وسيتم غلق الحدود مع دول الجوار وفتحها لتمكين الحجاج العراقيين من العودة، كما سيغلق مطار بغداد في يومي 29 و30 من الشهر، وسيتم اعتقال من يخرق حظر التجوال ومنع المدنيين من حمل السلاح واعتقال المخالفين ومصادرة أسلحتهم، وتمنع في يوم الانتخابات كليا حركة المركبات بين المحافظات. وأوضح النقيب أن الوزارة أعدت خطة لنقل العجز والمعوقين والمسنين إلى مراكز الاقتراع، وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن وضعت في حالة تأهب لمواجهة أي هجمات إرهابية تستهدف الانتخابات. قال وزير الدفاع حازم الشعلان أن السلطات ستعتقل بعد العيد رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي بتهمة تشويه صورة وزارة الدفاع. واتهم الشعلان في مقابلة مع مراسل قناة الجزيرة الفضائية في عمان الشلبي بالتسبب في قتل آلاف المعارضين للنظام السابق في أربيل. وأضاف وزير الدفاع أن الشلبي هو الذي اقترح على الأمريكيين فكرة إلغاء الجيش والشرطة بعد أسقاط النظام ليمهد الطريق للفوضى وتدخل إيران، كما نسبت قناة الجزيرة إلى الشعلان. وقال أن الشلبي سيسلم إلى الشرطة الدولية الانتربول في إطار قضية بنك البتراء الأردني، وكانت محكمة أردنية أدانت الشلبي غيابيا في عام 1992 باختلاس ملايين من البنك. ونفت شلبي أن يكون له ضلع في انهيار البنك قائلا أن وراء اتهامه في القضية دوافع سياسية. قناة الجزيرة أشارت إلى أن الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي حيدر الموسوي رفض في اتصال معها اتهامات الشعلان الموجهة للشلبي، وقال إنها غير صحيحة. وكانت شلبي اتهم وزير الدفاع مؤخرا بنقل 500 مليون دولار من ميزانية الوزارة إلى الخارج، وأكد مسؤول في الوزارة نقل مئات ملايين الدولارات من بنك العراق المركزي إلى مؤسسة مالية في بيروت لشراء أسلحة، ولكن ذلك جرى بصورة قانونية وبمعرفة القوات متعددة الجنسية بحسب المسؤول. وكالة أسوشيتد برس نسبت إلى المسؤول أن مثل هذه الاتهامات لا تستحق الرد، وأن الأموال نقلت بمعرفة البنك المركزي ووزارة المالية ومساعدة القوات متعددة الجنسيات بحسب المسؤول الذي قالت أسوشيتد برس أنه طلب عدم ذكر اسمه. أكد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم أن غالبية الشيعة لن تنجر إلى حرب أهلية رغم موجة الهجمات التي استهدفتهم. وقال الحكيم في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم السبت أن الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي له ارتباطات بتنظيم القاعدة يقود حملة في محاولة لزرع الفرقة بين الشيعة والسنة، ولكنه لن ينجح بحسب الحكيم. ونسبت رويترز إلى الحكيم قوله أننا نقف بحزم ضد هذا المخطط الشرير وضد أي فتنة طائفية. وأعرب الحكيم عن اعتقاده بأن السنة سيشاركون بأعداد كبيرة في الانتخابات، متوقعا أن تزيد نسبة المشاركة على 50% من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم. أكدت السفارة الصينية في بغداد اليوم السبت بحسب وكالة أنباء شانخوا الرسمية الصينية أن خاطفي المواطنين الصينيين الثمانية أفرجوا عنهم دون فدية، وكان خاطفو الصينيين الثمانية هددوا بقتلهم ما لم تمنع بكين المواطنين الصينيين من السفر إلى العراق. وجاء تأكيد الإفراج عن الصينيين بعدما عرض شريط فيديو ظهر فيه شخص ملثم وهو يصافح الصينيين الثمانية لدى إخلاء سبيلهم، وقال الشخص الملثم:
بناء على بادرة حسن النية التي قدمتها الحكومة الصينية والتي تضمنت إصدار قرار جمهوري بمنع المواطنين الصينيين من الدخول إلى العراق، قررت حركة المقاومة الإسلامية كتائب النعمان إطلاق سراح المحتجزين الثمانية، كما نود الإشارة إلى حسن الرعاية التي تلقاها المحتجزون وبأنهم لم يمسوا بأي أذى طيلة فترة احتجازهم، كما لم تتم مساومتهم أو مساومة حكومتهم بأي مبالغ مادية.
وكان 11 شخصا على الأقل قتلوا بانفجار سيارة إسعاف مفخخة جنوب بغداد مساء الجمعة في مكان كان يشهد حفل زفاف قرب اليوسفية على بعد 20 كيلومترا جنوب بغداد. وقتل يوم الجمعة أيضا 14 شخصا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة قرب حسينية جنوب غرب بغداد. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام النشرة الأخبارية قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام موعدكم الآن مع الملف الإخباري الذي يعرض لتطورات الشأن العراقي، أعد الملف ويقدمه أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري اليومي الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. أقدم لكم هذا العرض صحبة الزميل المخرج نبيل خوري. سيداتي وسادتي، حث سياسي عراقي مخضرم أبناء الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها على السماح للأقلية السنية بالاشتراك في قيادة العراق وحذرهم من احتكار السلطة. وقال وزير العدل مالك دوهان الحسن الذي انتخب نقيبا للمحامين في العراق عقب الإطاحة بصدام حسين إن على الشيعة أن يعملوا على حماية حقوق الأقليات وبصفة خاصة حقوق السنة الذين من المتوقع أن يحجموا عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 من كانون الثاني الجاري. وأضاف أن على الأحزاب الشيعية أن تتوقف عن توظيف أتباعها في الحكومة. ونسبت وكالة رويترز إلى الحسن الذي يرأس قائمة علمانية تتنافس في الانتخابات قوله في مقابلة أمس الجمعة إن الانتخابات أصبحت الآن أمرا مؤكدا، وأضاف قائلا: لكنني أطلب من الشيعة أن ينظروا حولهم، إنكم في منطقة سنية عربية، من الذي سيساعدكم إذا احتكرتم السلطة؟ انظروا إلى نموذج صدام وما يحدث إذا لم تستخدم السلطة من أجل الصالح العام بحسب تعبيره. وقال الحسن الذي سجن عامين حين تولى حزب البعث الذي كان يقوده صدام الحكم في عام 1968، قال إنه حتى لو جرت الانتخابات ولم يشارك فيها السنة ستكون هناك حاجة إلى مؤتمر وطني من أجل العمل على بناء إجماع بين الطوائف المتنافسة، وأضاف قائلا: العراق لا يمكن أن يحكم بدون إجماع. مستمعين الكرام، أكدت اليوم السفارة الصينية في بغداد نبأ الإفراج عن الصينيين الثمانية الذين احتجزتهم مجموعة مسلحة رهائن في العراق على ما ذكرت قناة العربية الفضائية ومقرها في دبي نقلا عن بيان لمجموعة الخاطفين اليوم السبت. وقال مراسل العربية في بغداد استنادا إلى بيان الخاطفين إن الصينيين الثمانية أفرج عنهم وسيسلمون إلى هيئة علماء المسلمين. وسبق لهيئة علماء المسلمين أن تدخلت بنجاح في الإفراج عن 7 صينيين في نيسان من العام الماضي. وجاء في البيان أن الإفراج عن الصينيين الثمانية جاء بعد قبول الصين بعدم إرسال أحد من رعاياها إلى العراق بعد الآن. وكانت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الإسلامية كتائب النعمان أعلنت أمس الجمعة استعدادها للتعامل برأفة مع هؤلاء الرهائن إن منعت بكين رعاياها من التوجه إلى العراق. سيداتي وسادتي، أعلن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان اليوم السبت في مقابلة مع محطة الجزيرة الفضائية القطرية أن الحكومة العراقية سوف تعتقل قريبا زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي الحليف السابق للولايات المتحدة، وذلك بسبب تشويهه سمعته وسمعة وزارته. وقال الشعلان: سوف نلقي القبض عليه ونسلمه للإنتربول أي الشرطة الدولية. وأضاف: سنلقي القبض عليه بحقائق، مضيفا أنه أراد تشويه وزارة الدفاع كما أراد تشويه سمعة وزير الدفاع، وأضاف: إجراءاتنا ستكون بعد العيد. ولم يوضح الشعلان كيف حاول الشلبي تشويه سمعته، لكن حيدر الموسوي المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي قال في مقابلة مع الجزيرة أيضا: كل التصريح المنقول عن السيد حازم الشعلان هو خطأ جملة وتفصيلا. وأضاف: بالنسبة لتشويه سمعة وزارة الدفاع فإن الدكتور أحمد الشلبي لم يتهم أحدا بشيء، بل قال إن هناك مئات الملايين من الدولارات تم نقلها بالطائرة وطلب من الدولة العراقية إجراء تحقيق. وكانت محكمة أردنية أصدرت في عام 1992 حكما غيابيا بحق الشلبي الذي كان أحد الحلفاء البارزين لوزارة الدفاع الأمريكية سابقا، أصدرت حكما بالسجن 22 عاما بعد إدانة الشلبي بتهمة الفساد واختلاس أموال بقيمة مئات ملايين الدولارات بعد إفلاس بنك البتراء الأردني. ونفى الشلبي هذه الاتهامات واصفا إياها بأنها من اختلاق النظام العراقي السابق بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، ورفع شكوى ضد الأردن في آب الماضي أمام محكمة أمريكية. وبعدما كان حليفا كبيرا للولايات المتحدة، تشتبه واشنطن حاليا بأن الشلبي نقل معلومات سرية إلى إيران. مستمعي الكرام، قتل عسكري إيطالي وجرح 4 عراقيين أمس الجمعة في مدينة الناصرية جنوب العراق، حيث اندلعت أعمال عنف حسب ما ذكرت السلطات الإيطالية والشرطة العراقية. فلقد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن عقيد في شرطة محافظة ذي قار التي تعتبر الناصرية كبرى مدنها قوله: جرح 4 مدنيين في مواجهات اندلعت بين الجنود البريطانيين الذين كانوا يعبرون الناصرية ومسلحين. وأضاف: بعد هذه المواجهات التي وقعت في 10 صباحا تعرضت طائرة مروحية كانت تقوم بدورية لإطلاق نار. وفي روما أعلنت وزارة الدفاع في بيان أن مروحية إيطالية تعرضت لإطلاق النار وأن جنديا كان على متنها أصيب برصاصة قاتلة أطلقت من الأرض. وأوضحت الوزارة أن المروحية أقلعت للقيام بعملية دعم دورية للتحالف تعرضت لهجوم في شوارع الناصرية. وأعرب رئيس الحكومة سيلفيو بيرلوسكوني ووزير الدفاع أنطونيو مارتينو عن حزنهم لمقتل الجندي وقدموا تعازيهما للوحدة الإيطالية وعائلة العسكري وهو ضابط صف، وبهذا يرتفع إلى 20 عدد القتلى بين العسكريين الإيطاليين المنتشرين في إطار عملية أطلق عليها اسم بابل القديمة. بهذا مستمعين الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري، أشكركم لمتابعتكم مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
طلعت روحي ومليت
طلعت روحي ومليت وياك حيرت طلعت روحي ومليت وياك حيرت
طلعت روحي روحي
طلعت روحي ومليت.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ، ومنها نقدم الآن الملف اليومي الذي يتضمن متابعة الأوضاع الأمنية في العراق حسب ما وردت في تقارير وكالات الأنباء ومراسلي إذاعة العراق الحر. أعد الملف ويقدمه أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن إلى ملفنا الأمني اليومي، وننتقل بكم على الفور إلى مدينة النجف الأشرف، حيث نفى اليوم مدير الشرطة وقوع اشتباكات مسلحة الليلة الماضية بمدينة الكوفة المجاورة. التفاصيل ضمن الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا ليث محمد علي.
في اتصال هاتفي جرى معه صباح اليوم السبت، نفى اللواء غالب الجزائري مدير شرطة النجف أن يكون ثمة توتر أو اشتباكات قد وقعت في مدينة الكوفة عشية ليلة البارحة الجمعة، ونسب عملية إطلاق النار الكثيفة إلى تقليد يمارسه أبناء المحافظة، وهو إطلاق النار في الأعياد والمناسبات الشخصية. وفي سؤالنا عن سبب دفع المزيد من التعزيزات من قوات الشرطة إلى الكوفة، أكد الجزائري لإذاعة العراق الحر أن قرابة 300 فرد من أفراد الشرطة النجفية قد تم تعزيز الوضع الأمني بهم في مدينة الكوفة كإجراء احترازي على حد قوله. وفي سؤالنا عن سبب الانتشار الكبير والمفاجئ عصر يوم أمس الجمعة على الطريق الرابطة بين النجف وكربلاء، قال الجزائري أن معلومات وردت إلينا مفادها أن بعض عصابات التسليب والشغب على حد قوله أيضا قد بدت تمارس نشاطها في منطقة المزارع الواقعة على الطريق بين كربلاء والنجف. وعلى أثر البلاغ أقامت دورياتنا وعلى الفور بالإحاطة بالمنطقة المشتبه بها، وجرى تفتيشها بدقة متناهية، وانسحبت قوات الشرطة من المناطق التي أحاطت بها فجر هذا اليوم السبت دون أن تعثر على شيء. وفي سؤالنا عن أزمة الوقود ومعاناة المواطن النجفي والاتهامات الموجهة للشرطة النجفية، نفى غالب الجزائري أن يكون للشرطة النجفية أي علاقة بموضوعة توزيع الوقود، وأن قوى الأمن النجفية والدوائر المعنية ذات الشأن هي المسؤولة. وحذر الجزائري مروجي الشائعات على حد قوله في الإدارة المدنية بالنجف من ترويج مثل تلك الشائعات والإساءة للشرطة النجفية، وأضاف أن أمن النجف مسيطر عليه تماما وسيبقى مستتب، وعلى الجميع دعم قوى الأمن النجفية بالمدينة خيرا من توجيه الاتهامات لها على حد تعبيره. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، قتل 4 أفراد عائلة واحدة في أحد أحياء مدينة الموصل على أيدي مسلحين مجهولين. التفاصيل في التقرير الصوتي التالي من مراسلنا هناك أحمد سعيد.
صباح اليوم السبت أطلق مسلحون مجهولون النار على 4 أشخاص من عائلة واحدة في حي التحرير حي صدام سابقا، والذين قتلوا في الحال، بين المقتولين امرأة وابنتين لها وابن، ولم تعرف بعد الدوافع وراء مقتلهم. وفي حي باسم الزهور فتح مسلحون مجهولون النار على 3 أشخاص من العرب، أحد الثلاثة يدعى ماهر، والذين قتلوا جميعا وللفور. وفي أمس وبعد ساعات من الهجوم الذي نفذ بحق مصلين الشيعة ببغداد، أطلقت مجموعة مسلحة النار على جموع المصلين أثناء مغادرتهم لجامع باسم جامع محمد طاهر زناوي بحي النور، وذلك بعد أدائهم لصلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان أن العديد قتلوا وجرحوا، هذا وكان أحد أبناء شيخ عشيرة متوت ويدعى أكرم محمد علي قد قتل داخل الموصل في ظروف غامضة. ويقول بعض من المطلعين على ملف هذا الحادث أنه من الأرجح أنه قد قتل على يد القوات الأمريكية أثناء مصادمة حصلت بين الأخير وبين القتيل وبين قريتي عين تلاوي والسينو وعلى شارع نعام بمنطقة قضاء سنجار أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة مواطن يدعى أمين يوسف ولقد جرح أحد الأشخاص معه ويدعى جمال فليت جندي من قرية غرشين وهو من أفراد الحرس الوطني العراقي. أحمد السعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
وأخيرا نتوجه معكم مستمعين الأعزاء إلى العاصمة بغداد لنستمع إلى تفاصيل الهجوم الذي تعرض له حفل عرس وأوقع العديد من القتلى والجرحى في الحفل بمدينة اليوسفية، وذلك عبر التقرير التالي لمراسلنا في العاصمة العراقية أحمد الزبيدي.
أفادت مصادر في الشرطة العراقية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 27 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت حفل عرس في بلدة اليوسفية جنوب بغداد في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة. وأضافت المصادر أن الهدف من وراء هذا التفجير لم يتضح بعد، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى اليرموك ببغداد. من جانبها أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم السبت: حصلنا على نسخة منه أن حصيلة هجوم السيارة المفخخة التي استهدفت جامع شهداء الطف في منطقة المعارف ببغداد يوم أمس ارتفعت إلى 40 جريحا من بينهم 3 نساء واستشهاد 14 مدني على حد تعبير البيان. وعلى خلفية هذا الحادث أصدر الحزب الإسلامي العراقي بيانا شجب فيه: كل عمل منكر يستهدف المسلمين جميعا في العراق وفي كل بقاع العالم، ويبرأ من العمل المأجور الذي طال إخواننا الشيعة في مسجد شهداء الطف وهم يخرجون بعد صلاة عيد الأضحى المبارك. وبعد أن عز البيان العوائل المنكوبة بفقد أولادهم أكد على وحدة الصف الإسلامي والصف العراقي وعلى التمسك بالثوابت الإسلامية والإنسانية. هذا وكان مسلحون مجهولون قتلوا قياديا في حزب الأمة الذي تزعمه عضو المجلس الوطني سعد صالح جبر. وأكد أحد قيادي حزب الأمة لإذاعتنا أن عضو الأمانة العامة لحزب الأمة المحامي عدي الجريان اختيل على يد مسلحين مجهولين أمام منزله في راغب خاتون في منطقة الأعظمية ببغداد يوم أمس، وطالب القيادي من الجهات المسؤولة بملاحقة القتلة وإنزال العقاب الصارم بحقهم على حد وصفه. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا أيها السيدات والسادة بلغنا نهاية ملفنا الأمني اليومي لهذا اليوم، أعده وقدمه إلى حضراتكم أياد الجيلاني وبمشاركة مراسلينا في مواقع الأحداث، وذلك من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ بإشراف المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أحييكم في هذا العرض السريع لأبرز فقرات برامج اليوم السبت 22 من كانون الثاني عام 2005. بعد هذا العرض تستمعون إلى جولة يقدمها حازم بيضي على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، تليها حلقة من البرنامج الأسبوعي موزايك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب. وفي الساعة الثانية نستمع إلى عدد من تقارير مراسلينا في مواقع الأحداث، إضافة إلى حلقة من برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. وفي الساعة الثالثة نستمع مجددا إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه اليوم أياد الجيلاني، إضافة إلى ملف آخر يتضمن متابعات الأوضاع الأمنية وجولة ثانية على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، إضافة إلى حلقة من برنامج أجيال إعداد وتقديم فريال حسين. في الساعة الرابعة من برامجنا نقدم متابعات أخرى لتطورات الشأن العراقي، كما وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث، قبل أن تختتم بحلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، إعداد وتقديم فالح الدراجي. وفي الساعة الخامسة أنتم على موعد مع إعادة لملف العراق الإخباري الذي يعرض لتطورات الشأن العراقي وجولة أخرى على الصحف العربية، قبل أن تختتم بحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي، إعداد وتقديم عماد جاسم. مع تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه تحية طيبة من المخرج نبيل خوري ومحدثكم ناظم ياسين، والآن مع الزميل حازم بيضين في جولة اليوم على الصحف العربية.
نرحب بمستمعينا الكرام مع جولة نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف الصادرة في الأردن ولبنان، ونبدأ مع أبرز العناوين. محاولات التفجير المذهبي تسابق الانتخابات العراقية، الأمريكيون يحتجزون 54 سائقا لبنانيا وسوريا على الحدود العراقية، واشنطن أعادت إلى العراق آثارا سرقت من المتحف الوطني، المجلس الأعلى يناشد السنة المشاركة وخلاف داخل المفوضية، علاوي ثغرات في خطة حماية الانتخابات، منتظري يدعو العراق إلى تفادي النموذج الإيراني، رجال الدين ليسوا مؤهلين لإدارة شؤون الدولة، متشددون يدعون الصين إلى منع مواطنيها من دخول العراق. تنشر صحيفة المستقبل البيروتية تصريحات لرجل الدين الإيراني حسين علي منتظري، يقول فيها إن من واجب الغالبية الشيعية بالعراق إذا فازت بالانتخابات أن ترعى مصالح الأقليات مثل العرب السنة والأكراد والمسيحيين. منتظري اعتبر أن أبناء الأقليات الدينية ومن لا يؤمنون بدين محدد لهم أيضا حقوق مدنية ينبغي احترامها، فالقرآن يقول لا إكراه في الدين. صحيفة المستقبل تمضي ناقلة عن منتظري وتقول إن موقف الزعيم الديني يجد صدى لدى رجال الدين الشيعة العراقيين في مدرسة الإمام الهادي الذين نجوا من الإعدام بهروبهم إلى إيران. وتمضي الصحيفة إلى القول إنه على أن تولي حكومة بقيادة الشيعة مقاليد الأمور في بغداد لن يعني أنها ستكون مدينة بأي فضل لإيران، لكن رجال الدين الشيعة العراقيين الذين تجمعوا في مدرسة دينية في إيران وبعضهم نجا من الإعدام في ظل حكم صدام حسين أبدوا غضبهم من تلميحات بأنهم سيكونون الدمى في أيدي طهران، وقالوا إن المدارس الشيعية بالعراق التابعة للمعهد الديني في مدينة النجف لها منظور مختلف عن إيران بشأن المشاركة المباشرة لرجال الدين في السياسة، ورأى هؤلاء أن رجال الدين في العراق سيقدمون المشورة إلا أنهم لا يؤمنون بحكم الفقه والشريعة. والآن إلى عمان والزميلة فائقة رسول سرحان وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
اهتمت الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالمواضيع المتعلقة بالشأن العراقي، ففي افتتاحية صحيفة الرأي نقرأ: أمام العراقيين وهم الأكثر وعيا على أوضاعهم وما يمر به بلدهم من أوضاع مأساوية، الفرصة التي تتيحها انتخابات 30 من الشهر الجاري لتأسيس عراق جديد ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن القانون والمؤسسية، وأن يجعله نقطة انطلاق لغد جديد يتآلف فيه الجميع على قاعدة من المساواة بعيدا عن تفريق طائفي أو مذهبي أو عرقي، وأن يكون الفيصل والحكم في أي خلاف هو صندوق الاقتراع، وتكريس ثقافة الحوار والقبول بمبدأ تداول السلطة على نحو سلمي، ونبذ العنف والتخلي عن ثقافة الإقصاء والاستئصال في الوقت نفسه. وفي صحيفة الرأي أيضا كتب الكاتب رياض حمودة يقول: المؤلم في فكرة الانتخابات العراقية هي التوزيع الطائفية التي باتت تشكل خارطة القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي. وموضوع ما سمي بتحرير العراق لم يفرز قوى ديمقراطية ليبرالية سياسية لها برامج وطنية شاملة يمكن أن تنهض بالعراق وتخرجه من دائرة العنف والفوضى والخطر. ويقول الكاتب: الخوف أن تعزز الانتخابات القادمة هامش الانقسام الطائفي الذي بدأ يتعمق بتأثير بعض القوى الإقليمية والدولية بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا معكم مستمعين الأعزاء مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية الصادرة في الأردن ولبنان فيما يخص الموضوع العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل.
ولكن الصراف انقطع لبضعة أيام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب وانت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Hey, 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 hey الوحيد بدنيته بهجر رماني زبان وعافن الوحد وجفاني وحيد بدنيته بهجر رماني بالصرار حطم للاماني بالصرار حطم للاماني اسرني وما بقد باليد حنينا.
مستمعينا الكرام، نبقى الان مع البرنامج الاسبوعي موزايك، اعداد وتقديم ميسون ابو الحبة.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك. الفنانون والمبدعون بشكل عام أناس يتميزون بصفات خاصة ولهم قدرات خاصة تتفاوت في درجاتها، غير أنهم بشكل عام أيضا يختلفون عن غالبية البشر. الإبداع حالة جرت حولها دراسات عديدة لمعرفة أسبابها وحتى أهدافها، غير أننا لن نتحدث هنا عن الإبداع، بل سنستمع إلى مبدعين يتحدثون عن أنفسهم وعن نتاجاتهم، كما سنستمع إلى آخرين يتحدثون عن هؤلاء المبدعين. السؤال المطروح هو: ترى كيف يتحدث الفنان عن نفسه وكيف يقيم نشاطاته، وأيضا كيف ينظر إلى إعجاب الآخرين به؟ الفنان محمد مهر الدين قال عن معرض افتتحه قبل فترة في بغداد أن هذا المعرض شكل تطورا ومفاجأة بالنسبة للآخرين، وأنه كفنان فتح نافذة جديدة على الفن.
والله أعتبره شيء تطور بالنسبة لما طرحته سابقا، وبالنسبة للحركة التشكيلية أيضا أنه تبقى الحركة التشكيلية متصاعدة دوما متقدمة لتبقى في مكانتها الطبيعية أنه على رأس الحركات التشكيلية في الوطن العربي. لولا هذه المفاجأة لكانت أعمالي تشبه أعمال سابقة، فهذه المفاجأة هي الحقيقة سوف تكون مفاجأة أكثر للجيل القادم، وكما أسميتها بأن فتحت نافذة أخرى على الفن التشكيلي العراقي، بينما كانت نافذة واحدة مفتوحة كي يطل عليها الفنانون وبالأخص للجيل القادم لينظروا إلى وسائل تقنية وتعبيرية وإمكانات أخرى تماما غير الذي اعتادوا عليه سابقا.
الكاتب العراقي فهد الأسدي بدأ حياته الإبداعية بمجموعة قصصية أسماها عدن مضاع، بعد هذه المجموعة نشر طيور السماء ومعمرة علي، ثم انزوى في بيته لفترة طويلة عانى خلالها من الإهمال والتهميش من النظام السابق، كما عانى من المرض. مؤخرا أقامت وزارة الثقافة حفلا تكريميا لهذا الكاتب. فهد الأسدي يعبر عن مشاعره لهذا الحدث ويتحدث عن نفسه وعن معاناته.
يشكل هذا التكريم اليوم تجديد وإكبار وبناء لي بشكل خاص، ذلك لأنني ما زلت أعاني من أثر الجلطة الدماغية، ما زالت تقف حائل دون الحديث عن هذه المناسبة السعيدة لتاريخي، خاصة وكما يعرف القراء وما يعرف الأصدقاء من الأدباء والصحفيين تلك السنون العجفة التي عانيت بها من الانزواء والتجهيل من قبل الوضع السابق. كنت بلا فخر محروما من فرص تكريم الأدباء أو العناية بهم أو حتى كتابة أسمائهم. وفق هذه النظرة وهذه الرؤية وهذه الظروف، ولأني ما زلت أعاني من أثر النسيان والمرض، أعتذر أن أورد لكم كل ما يجيش فيه فؤادي من فرح بلقاء الآمال الكبيرة التي أحسها بدأت تتجدد وتنمو من جديد، وأطمح أن يكون فرصة هذا التكريم فاتحة جديدة لي لكي أكتب، خاصة مع أن هذا العصر الجديد وبمشاعر الأصدقاء سيمنحني هذه الفرصة.
ف فنان آخر هو علي المندلاوي، رسام الكاريكاتير المعروف الذي أمضى السنوات الأخيرة مغتربا في أوروبا. المندلاوي عاد إلى أربيل وأكد أنه سيبقى هناك، وبدأ بمعرض انجذب إليه كثيرون. لنستمع إلى المندلاوي يتحدث عن نفسه ومعرضه الذي وصفه بأنه جميل وأنه يعطي فكرة للزائرين عن عمله الحقيقي.
والله المعرض هو أساس المكان مخطط إليه، يعني المعرض ينطي فكرة من الجمهور اللي يشوف أعمالي الحقيقية يعني الأخذية لأول مرة، لأن كثير من الجمهور هنا متابع شغلي بالصحافة يعني. فقدمت في المعرض نماذج مختلفة من أعمالي للأطفال، للصحافة، سواء كان كاريكاتير أو رسوم توضيحية بالألوان وبالأسود والأبيض. يعني قدر تصور للناس تصور معقول يعني أنه أنا وين مش داعي أشتغله، فكان جميل يعني كان جميل.
ولكن ماذا يقول الآخرون عن الفنانين والمبدعين وكيف يعبرون عن إعجابهم بهم؟ محمد زناد هو صاحب قاعة أثر التي عرض فيها الفنان التشكيلي محمد مهر الدين لوحاته وأعماله. زناد تحدث عن خصوصية مهر الدين باعتباره فنانا عالميا، كما قال أنه كصاحب معرض يحب أن ينظم معارض تسبب صدمة للآخرين.
حركة تشكيل العراقية حركة معروفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة، العراق هو الأول والمتفرد، لكن خصوصية مهر الدين يتعامل بلوحة هي دائما رسالة للعالم، أقرب ما تكون من رسالة فنانين آخر، يتبنى الموقف العالمي في معالجته، في إشاراته، في تقنياته، يعني متبني هذا الموقف بنتاجه التشكيلي. معرض بحدود 45 عمل تعرض لأول مرة، طبعا الشكل فشيء، الشكل أنه الفنان العراقي والمثقف العراقي متواصل مستمر بين قوسين لا يموت. أنا دائما طموح أن أسوي معارض بها شوك، بها صدمة تبقى في ذاكرة المتلقي وذاكرة المهتم وذاكرة الصحافة وذاكرة تاريخ العراق الثقافي.
رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء فاضل ثامر تحدث بدوره عن الكاتب فهد الأسدي باعتباره من المتميزين، كما نسبه إلى جيل الكتاب الواقعيين في العراق.
تعتبر تجربة القاص العراقي المبدع فهد الأسدي واحد من التجارب المتميزة والثرية التي أضاءت الكثير من جوانب الإبداع في القصة العراقية. لقد كان القاص فهد الأسدي من ممثلي القصة الستينية المتميزين، والذي يمتلك أسلوبه الشخصي الذي يجعله مغايرا ومفارقا لتجارب الكثير من مجايليه من قصاصي الستينات التي غلبت عليها الاتجاهات التجريبية والعبثية والسلبية. فقد ظل هذا القاص ينزع نزوعا واقعيا، وهو في هذا يشبه إلى حد كبير في نزوعه الرؤيوي القصاصين العراقيين الخمسينين أمثال فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري ومهدى عيسى الصقر وغائب طعم فرمون، إلا أنه يختلف عنه في انتمائه إلى جيل جديد هو جيل الستيني الذي كان يحمل توقع للتجريب وللتطوير الخطاب القصصي نحو آفاق جديدة، ولهذا فيعتبر هو محصلة حقيقية متميزة ربما يشارك فيها في هذه التجربة إلى حد كبير القاص المبدع محمد خضيار. فهد الأسدي حاول أن يتجنب الوقوع في شراك الأشكال التجريبية المجردة. لقد عني القاص بشكل خاص في تطوير البنية المكانية، لأنها كانت دائما بنية دالة وكانت ترتبط بنماذج إنسانية وشعبية، وهذا يؤشر الأهمية المتميزة لتجربة فهد الأسدي القصصية.
عندما يرحل الفنان تصبح كلمات الآخرين عنه أكثر عمقا وأكثر تعبيرا عن أحاسيس الإعجاب والتقدير. قبل فترة غادرنا موسيقي ترك أثره في الفن الغنائي العراقي، وهو الفنان محمد نوشي الذي نظم له قبل أيام حفل تأبيني بمناسبة أربعينيته. رئيس اتحاد الموسيقيين العراقيين الموسيقار عبد الرزاق العزاوي قال عن الراحل محمد نوشي وعن هذا الحفل:
سعينا إلى إقامة هذا الحفل التأبيني إلى المرحوم الراحل
الفنان محمد نوشي تخليدا واعترافا إلى نشاطه ونتاجاته الموسيقية الغنائية الرائعة التي اجتمع عليها الناس في حقبة زمنية طويلة. وهذا الفنان هو من الفنانين الرواد الذين قدموا جل أعماله الرائعة الإبداعية في مجال الموسيقى، ومن أعماله المعروفة التي لحنها إلى عدد كبير من المطربين أمثال سعد الحلي وناظم الغزالي ولمياء توفيق وغيرهم، فقد ظلت في ضمير ووجدان الناس وهم إلى حد هذه الأيام يرددونها ويستمعون إليها. لذلك هذا الفنان يستحق كل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتبار الرسمي والشعبي في إقامة هذا التأمين.
الفنان سامي نسيم مدير فرقة منير بشير للعود تحدث هو الآخر عن الموسيقي الراحل محمد نوشي.
يعد الملحن الكبير محمد نوشي خالد الذكر هو من الفنانين المرموقين العراقيين، حيث أثرى الفن الموسيقي العراقي والغنائي بالكثير من الأغاني الجميلة ذات الأصالة العراقية الخالصة، فهو ملحن لم يتأثر بالوافد من الألحان الغربية والعربية، وهو ملحن أعطى الكثير للفن الموسيقي العراقي واستفاد منه جيل الشباب بأن يتشبث بأصالته.
الراحل محمد نوشي تحدث عنه أيضا بنوع من الألم والحرقة الشاعر الغنائي نزار جواد.
الفنان محمد نوشي رحمه الله الحانا تبقى في الذاكرة، لقد كان فعلا رائدا من رواد الأغنية البغدادية والريفية، وقبل رحيله بيومين كنا نتحدث سوية لإنتاج أغاني جديدة، وفعلا لدي أحتفظ بكاسيت فيه 4 أغاني من كلماتي، وعندما رحل قلت له سما لك برق أو بدا لك نور أو انكشفت تحت الظلام ثغور، عم الفن من فرط الهوى بك حائم أفق فلقد حامت عليك طيور. رحم الله الفنان محمد نوشي وأسكنه فسيح جنانه.
رحم الله الفنان الراحل محمد نوشي.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق، يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق.
من عالم الفنانين ننتقل إلى عالم الكتب والمكتبات التي عانت ما عانت من جور النظام السابق، هذا النظام الذي فعل كل ما في وسعه لمحاربة الثقافة وإشاعة المعرفة السطحية القائمة على عبادة الشخص. لوزارة الثقافة التي يديرها مفيد الجزائري مشاريع في مجال إعادة الاعتبار لهذه الكتب والمكتبات، الجزائري تحدث أيضا عن إنشاء دور للثقافة في كل مدينة وكل محافظة.
تعرفون أن في البلاد ما يزيد على 100 مكتبة عامة، منها المركزية ومنها المكتبات الأخرى، سواء في مركز كل محافظة إضافة إلى المركزية أو في الأقضية والنواحي، وهناك العديد منها في بغداد وحدها. هذه المكتبات في حالة سيئة نتيجة لتطورات السنين الماضية، في ظل العهد السابق تعرضت المكتبات إلى إهمال شديد ويمكن القول أنه متعمد في إطار محاربة الثقافة التي كانت نهجا للنظام. سعينا نحن في وزارة الثقافة لأن نخصص شيء من الاهتمام والعناية بالمكتبات العامة، لذلك تم الاتفاق مع وزارة البلديات وأن نعد نحن كوزارة للثقافة مشروعا يتعلق بترميم بتوسيع. ربما حصلنا من مجلس الإعمار على وعد بتمويل هذا المشروع، أتطلع إلى أن نتمكن من ذلك ربما خلال شهر آذار. لا يقل عن هذا أهمية وعد مجلس الإعمار بتمويل بناء بيوت للثقافة في مراكز جميع المحافظات.
مشاريع الكتب تحظى باهتمام المسؤولين، أحد المشاريع هو مشروع المليون كتاب. جابر الجابري وكيل وزارة الثقافة حضر في هذا الإطار مؤتمرا عقد في صنعاء، قرر فيه المشاركون دعم العراق بمليون كتاب.
في مؤتمر الوزراء المشرفين على الثقافة العربية في صنعاء المنعقد بتاريخ 1 و2 ديسمبر عام 2004 حضرت المؤتمر على رأس الوفد العراقي، وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة مع الوفود المشاركة من كل الوطن العربي من كل أقطار العربية، توصلنا إلى مجموعة من الاتفاقات وأسميها الإنجازات أيضا، باعتبار أن العراق بحاجة إلى هذا التواصل مع أشقائه ومحيطه العربي. من أبرز هذه المعطيات التي تمخض عنها مؤتمر صنعاء لعام 2004 هو دعم بغداد بمشروع المليون كتاب. مليون كتاب لبغداد هو مشروع لتعويض ما نزف من بغداد من خسائر هائلة، وما سرق وما نهب من مكتباتها الوطنية. وفي أن العراق خلال 35 سنة كان محروما من الكتاب، كان محروما من الاطلاع على حركة الوعي والفكر والثقافة العربية والعالمية، وكان أشبه بالسجين والرهينة في يعني شعب كان كله رهينة بيد عصابة اختطفته لمدة 35 عام. هو الإعلان عنا والتأسيس له والتواصل مع أشقائنا العرب في هذا الموضوع يعتبر نقلة نوعية في العلاقة الثقافية بين العراق وبين أشقائه العرب.
وننتقل الآن إلى مجال آخر هو مجال السياحة. السياحة في العراق متوقفة منذ سنوات طويلة لأسباب معروفة، أهمها أن النظام السابق سعى إلى عزل العراقيين عن العالم الخارجي تماما. مشاريع السياحة عديدة الآن حسب قول وزير الثقافة مفيد الجزائري.
نحن الآن منغمرون في تطوير وإعداد بعض المرافق السياحية في بغداد لتستقبل الجمهور. جزيرة بغداد السياحية، بحيرة الجادرية، جزيرة الأعراس أعلناها للاستثمار، وطلبنا أن لا ينسى الجمهور البغدادي المتوسط والفقير الحال.
سلطان الرباعي مدير هيئة السياحة وكالة تحدث هو الآخر عن هذه المشاريع وعن بابل وعن الآثار.
شكلت لجنة من هيئة السياحة وهيئة الآثار لغرض التنسيق بهذا الإطار والتنسيق بالمشاريع السياحية الآثارية المستقبلية، واللجنة الآن بادئة في عملها ومستمرة لتقديم المقترحات والدراسات.
مستمعي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك. تقبلوا أخيرا تحيات المخرج ديار بامرني، وإلى اللقاء يوم السبت المقبل إن شاء الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزايك.